إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، موقف لا أقرأه ولا أذكره إلا تأملته بشدة. أهل الدنيا يبذلون أعمارهم كي يصيبوا منها حظوظهم، فإذا أصابوا حظهم كما يتصورون وصلوا إلى منتهى إرادتهم. أما أهل الآخرة فإن لهم إرادة واحدة، وهي إرادة ما عند الله عز وجل، وعند ذلك تتقاصر وتتدانى كل الإرادات الأرضية الدنيوية العاجلة القصيرة. تصور لو أن فتى سلك سبيل الجندية حتى صار قائدا عسكريا، ثم خاض غمار أكثر من 70 أو 90 معركة، قل أن هزم في معركة منها، ما دخل معركة إلا وانتصر. وفي أخريات عمله العسكري أتاه الأمر من رئيسه بأن يتجرد من كل الأوسمة والنياشين والرتب التي حازها لكي يرجع إلى جندي بسيط في هذا الجيش. هذا الأمر ربما يصيبه بالجنون أو يصيبه بالاكتئاب النفسي ويستمر مكتئبا إلى أن يموت. أعلم رجلا كان لواء في الطيران في حرب 67، وعندما حدث ما يسمى بالنكسة ذهب إلى المطار الذي كان من قواده، فإذا لجنة عسكرية قد جردته من جميع الرتب والمناصب، ورجع ببدلة الجندي. هذا الرجل أصيب باكتئاب شديد واعتزل الحياة العامة، وهو حي إلى الآن يرزق، سبحان الله. أما خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، الذي منذ إسلامه وهو يجاهد في الإسلام، بعد أن أسلم ببضعة شهور قلائل يرسله النبي عليه الصلاة والسلام على رأس سرية إلى بني جذيمة، فيفتح الله تعالى عليه ويعود ظافرا، ثم يستمر جهده وجهاده ليخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويخرج بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ليحارب المرتدين ويفتح بلاد فارس، ثم ينقلب بعد ذلك إلى بلاد الشام ليوحد الجيوش الإسلامية ويتولى إمرتها ويقود حربا دروسا ضد الرومان ويحارب اليرموك. هذا القائد العام للجيوش الإسلامية في بلاد الشام بعد أن انتصر في اليرموك وولى هرقل متأسفا متحسرا نادما على ضياع الشام، يأتيه الأمر بأن ينعزل عن قيادة الجيش وليكون جنديا عاديا من جملة جنود الجيش. ما الذي أصاب خالد؟ هل أصيب بانتكاسة نفسية؟ هل أصيب بمرض عصبي؟ هل ترك مقام الجهاد ليقول إن هؤلاء القوم لا يعطونني مكانتي ولا يعاملونني بما أستحق؟ هل قال إنهم خالفوا أمر الله؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومثلي ومثلهم كمثل القائل رمتني بدائها وانسلت. والله لم يقل ذلك أبدا، بل نزل من القيادة العامة إلى الجندية العادية دون أن يمس ذلك قلبه أبدا. بل إن تحقيقا جرى لخالد بن الوليد بعد عزله من القيادة، والذي تولى التحقيق معه هو بلال، وظهرت براءة خالد واستمر في جهده وجهاده حتى مات على فراشه بحمص رضي الله تعالى عنه. أمر عجيب، إنه لم يعمل لنفسه ولم يترك خالد رضي الله تعالى عنه لأبراج ولا عقارات ولا ممتلكات، وإنما ترك فرسا كان يركبه وسلاحا كان يحمله ودروعا كان يشتكيها. هذا ما تركه خالد رضي الله تعالى عنه. سبحان الله، إنه لم يعمل لنفسه وإنما كان يعمل لدينه. دي مسألة خطيرة جدا. كان يعمل لمصلحة الأمة لا لمصلحة نفسه. دي أبلغ دليل، لأنه لو كان يعمل لمصلحة ذاته لغضب وانتصر لنفسه، ولكن هيهات، إنه قد ربي على رسالة عظيمة هي رسالة الأمة، وهذا ما نفتقده نحن المسلمين. أن المسلمين في هذه الأزمان يعيشون لأنفسهم فقط، كل واحد يعيش لنفسه، لا تجد مسلما يفكر في الأمة. ولذلك قل الارتباط بين المسلمين، طالما أنا أعيش وآكل وأشرب وصحيح ومعافى لا أبالي ولا ألتفت، لا أبالي ولا ألتفت. إن المسلمين يذبحون في المكان الفلاني لهم رب يحميه، إن جارا لنا قد انتقل المستشفى في حالة خطيرة ينزف دما لا تبالي، تحكي عن جارك الذي ينزف الدم وأنت تأكل مع أولادك، بتأكل مع الأولاد، وهذا الجار نقل المستشفى وأنت تأكل وتمضغ الطعام وبعد ذلك تأكل الفاكهة وبعدك تذهب لتنام ولا تفكر في جارك الذي ينزف الدم. إن جارا لي وصديقا لي خسر تجارته وضاع ماله، ماذا أصنع له؟ رجل مش شاطر، مش فاهم الدنيا، لا يعرف كيف يدور ماله في السوق. لا داعي أن نفكر في غيرنا، خليك مع نفسك. يا إلهي، هل هذه الأنماط التي مدحها الله عز وجل؟ ولذلك لابد أن تفهم معنى الأمة، لابد أن تفهم معنى الأمة. إنما اختارك الله وابتعثك الله من هذه الأمة تشريفا لك. واسمع إلى قول الله عز وجل، وحسبنا هذه الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. تأمل كلمتين أمة وأخرجت. إذا كنت تفقه في اللغة ستجد أن كلمة أخرجت فيها معنى الاصطفاء، فيها معنى الاصطفاء. ولذلك عند الترمذي وغيره والحديث إسناده حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم تتمون 70 أمة من الناس، أنتم خيرها وأكرمها عند الله. أنتم تتمون 70 أمة من الناس، أنتم خيرها وأكرمها عند الله. فأمم الأرض كثيرة، والمقصود بالأمم أي الأمم ذات الدين، وإلا فإن هناك شعوبا كثر عدة آلاف ومئات الآلاف منذ أن خلق الله تعالى الأرض، لكن الشعوب التي عندها دين ورسالة 70. خير هذه الشعوب وخير هذه الأمم أمة الإسلام. ولذلك قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن أمة الإسلام اصطفاها الله من بين سائر الأمم من يوم أن خلق الله آدم إلى يوم فناء البشرية. خير أمة أخرجت للناس، أوجدها الله واصطفاها من بين سائر الأمم. فيا أيها الحبيب، أنت اصطفاك الله وجعلك من أمة مصطفاة، أتعيش لنفسك أم تتشرف بأمتك؟ سبحان الله، أمر عجيب، أمر عجيب. وهذه النكسة العظيمة، مش نكسة 67، النكسة العظيمة أن تعيش الأمة مغيبة عن حقيقتها. مسألة صعبة جدا، مسألة شنيعة، إن أمة مصطفاة وأمة خير وأمة رسالة وأمة عقيدة، ولكنها تضيع نفسها، تضيع نفسها. سبحان الله. فتأمل معي كلمة أمة لتجد أن الأمة لا تعيش أبدا إلا بالأمة. فالأمة هي الطائفة من الناس التي تشاكلت وتشابهت. إذن هناك أمة النمل، أمة النحل، أمة البشر، أمة الجن. لكن عندما يقال كلمة أمة عند الإطلاق فهي الجماعة المتشابهة المتشاكلة من المكلفين، من المكلفين. فيصير هذا القيد ضروريا لضبط معنى الأمة، من المكلفين. إذن أمة النحل وأمة البهائم، ولكنها أمم غير مكلفة. فالأمة المقصودة بالمدحية هي أمة التكليف. قال الله: وما من أمة إلا خلا فيها نذير. فالنذير لا يكون بين البهائم ولا بين الطيور ولا بين الدواب والحشرات، وإنما النذر تكون في المكلفين. إذن خير أمة أوجدها الله تعالى من المكلفين على وجه الأرض هي أمة الإسلام، أمة الإسلام. والمعنى الثاني أن أمة الإسلام أمة متشابهة متشاكلة. تصور لو قرأت في إسلام بعض الإفرنج، أعظم سبب من إسلام كثير من الإفرنج أنهم يرون المسلمين عند الصلاة. صلاة المسلمين في مصر كصلاتهم في بريطانيا، في أمريكا، في الهند، في أدغال السنغال، في الكونغو، في روسيا، في القطب الجليدي، الصلاة واحدة. إذن أمة واحدة متشابهة. رمضان إذا أتى أمة واحدة، القبلة أمة واحدة، القرآن أمة واحدة، الصحابة أمة واحدة، الإيمان بالله أمة واحدة، حب الخير أمة واحدة. سبحان الله، ليست هناك أمة على وجه الأرض متشاكلة ومتشابهة كأمة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أمة مباركة، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تتميم التشابه وتكميل التشاكل ليتحقق صفة التمايز لهذه الأمة. عند الصلاة يساوي النبي عليه الصلاة والسلام بين الصفوف ويقول: لتساون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بينكم وبين قلوبكم. صفوف، إنكم لتصفون كما تصف الملائكة. حرص على التشابه. إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أمة واحدة حتى في التأمين، حتى في التأمين. سبحان الله، إذن أمة متشابهة، أمة متشابهة، ليست هناك أمة على وجه الأرض أفضل من هذه الأمة. ولذلك تفاوت كلام أهل العلم في ماهية الأمة التي وصفها الله تعالى بالخيرية، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة، والحديث في البخاري: كنتم خير الناس للناس، تجرونهم بالسلاسل إلى الإسلام. إذن أهل الإسلام يحبون الإسلام ويحرصون على نشر الإسلام ويجتهدون في جذب الناس إلى الإسلام، حتى ولو بالسلاسل، حرص شديد. ليس المقصود قسر الناس وجبرهم على الإسلام، ولكن المقصود الحرص الشديد على إسلام الناس، والحرص الأكيد على نشر الإسلام. فأمة الإسلام أمة تحب الإسلام وتحب نشر الإسلام وتحرص على نشر الإسلام، ولذلك كانت خير أمة. وهناك من فهم أن الخيرية خاصة بجيل الصحابة، وهذا عند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس المهاجرون والأنصار والذين شاهدوا بدرا والحديبية. ومثل ذلك عن مجاهد رضي الله تعالى عن الجميع، وما أفضل ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: من عمل عملهم كان مثلهم. من عمل عملهم كان مثلهم، أي من عمل عمل الصحابة كان مثل الصحابة. وهذا الفهم الدقيق من عمر رضي الله تعالى عنه هو ما فهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي وأحمد والنسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل أمتي كمثل المطر، مثل أمتي كمثل المطر، لا يعرف خيره في أوله أو في آخره. الخير متصل في هذه الأمة، في أول الأمة وفي آخر الأمة، خير متصل، خير مستمر، خير دفء عطاء في هذه الأمة في أولها وفي آخرها، في أولها وفي آخرها. لا تظن أن الخير قد انتهى بموت الصحابة، ولكن الخير مستمر إلى قيام الساعة، مستمر إلى قيام الساعة، طالما أن هناك قرآن وقبلة. طالما أن هناك قرآن وقبلة، قرآن يتلى وقبلة يصلى إليها، فإن الخير موجود إن شاء الله في هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. قول عمر رضي الله تعالى عنه قول جيد في هذا المقام: من عمل عملهم كان مثلهم. ما عمل الصحابة؟ عمل الصحابة أنهم حققوا معنى الأمة الخيرية. ما المقصود بالأمة الخيرية؟ الأمة الخيرية التي تتحقق فيها صفتان: الأولى أنها أمة العقيدة، اثنين أنها أمة الرسالة. إذن أمة الإسلام أمة عقيدة، اثنين أمة رسالة. من أين أتيت بهذا؟ من هذه الآية. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تؤمنون بالله أمة العقيدة، تؤمنون بالله أمة رسالة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا يتصور أن هناك خير في أمة ضيعت رسالتها، أو في أمة تهاونت في عقيدتها. إذا لابد من هذين الأمرين: العقيدة والرسالة، العقيدة والرسالة، الإيمان بالله. عندما تنظر إلى هذا الجهد الذي ناصبه المشركون للمسلمين ليفتنوهم عن دينهم وليصدفوهم عن إيمانهم، ترى عجبا في قوة اعتقاد الصحابة. وهذا أمر واسع: اضطهدوهم، عذبوهم، سبوهم، ضيقوا عليهم في الأرزاق، قاطعوهم في المناكح والأقوات، اضطروهم للهجرة تاركين ديارهم وأموالهم ونساءهم وأولادهم. ما صدهم ذلك عن دين الله، ما صدهم ذلك عن دين الله. وكان العذاب والاضطهاد كأس دوار على المسلمين في مكة، كل شرب منه وكل على حسب مقامه في مكة وقدرته. أمة صاحبة عقيدة. عندما تتأمل القرآن الذي أنزله الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يؤكد على معاني العقيدة ويربي العقيدة في النفوس. ولذلك لا غروة أن ترى امرأة مسلمة وهي أم أيمن تهاجر من مكة إلى المدينة على قدميها بمفردها محتسبة ذلك عند الله. لا تعجب من ذلك الأمر، عدة مئات من الكيلوات وامرأة، لا أقول رجلا، لا أقول رجلا، امرأة تسافر على رجليها مئات الكيلوات في القيظ والحر والعطش والجوع، وتكابد السفر وأهواله والسفر ومصاعبه حتى وقعت من شدة العطش. وأغشي عليها فإذا صوت فوق رأسها صوت، فنظرت فإذا دلو ممدود إليها من السماء، فشربت منه مؤيمن فما ضبئت بعد ذلك إلى أن ماتت. سبحان ربي، ما الذي دفعها إلى ذلك؟ ما الذي دفعها إلى ذلك أن تفر مهاجرة إلى الله ورسوله على قدميها، على قدميها، لأنها تنتمي إلى أمة الإسلام، العقيدة، المعاني الشريفة الصلبة المتأثلة الصلبة في القلوب، أمة العقيدة. الصحابة عندما هاجروا، وقبل ذلك عندما أسلموا، وبعد ذلك عندما جاهدوا، كانوا في كل أمورهم كانوا أمة العقيدة، أمة العقيدة. الحديث في إسناده ضعف، ولكن يبين لك قيمة من القيم المحمودة عندما فاوض النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كان الذي يأتيك رئي من الجن طببناك حتى تشفى. عرضوا عليه الدنيا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى ذلك جميعا، لأنه يدعو إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه، كادوا يكونون عليه لبدا. أمة العقيدة. أما الرسالة فهي ممثلة في أمرين: أمر بمعروف ونهي عن منكر. إذن أمة الإسلام أمة رسالة. ما رسالة الإسلام؟ تغيير العالم. نحن لا نرضى بتغيير بلدة من البلاد، ولكن لا نريد إلا تغيير العالم كله. ولو مكن المسلمين فإنه يجب عليهم أن يجالدوا أمم الأرض ليدخلوهم دين الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. والحديث عند أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإسناده حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. إذن رسالتنا، رسالتنا تغيير العالم، رسالتنا تغيير العالم. نحن نريد الإصلاح، نحن نريد النصيحة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، هذه وظيفة الأنبياء، الإصلاح والنصح رسالة الإسلام، تغيير العالم بإصلاحه والنصح له. إن البشرية تضطرب اضطرابا شديدا، وتنحرف انحرافا بعيدا عن الله عز وجل، ولا ينبغي لأمة الإسلام أن تجد غيرها من الأمم تجالد الله تعالى بشهوات والشهوات وتترك الأرض في غير المسلمين، لا. ولهذا قال أبو هريرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تجرون الناس إلى الإسلام بالسلاسل. هكذا هكذا. ولذلك حكى في التمهيد ابن عبد البر الإجماع، إجماع المسلمين على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل قادر، واجب على كل قادر، إجماع. كل من قدر على إزالة منكر أو تثبيت معروف وجب عليه ذلك، وإن فاته ذلك أثم، إلا إذا كان غير قادر أو كان معذورا. إذن لابد من إصلاح هذا الكون بمنهج الله عز وجل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الميامين، ومن تبع نهجهم وسار على سبيلهم إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، المعروف هو كل ما أحبه الشرع، والمنكر هو كل ما بغضه الشرع. فالمبغوض شرعا هذا هو المنكر الذي ينبغي أن ينكر، وأعظم المنكر الشرك بالله والكفر به. والمنكر درجات ومقامات، بعضها أدنى من بعض، فليس الزنا كالكفر، وليس السب كالزنا، وليس عقوق الوالدين كالقتل. إذن المنكر، المنكر بعضه فوق بعض، ليس دركة واحدة. أما المعروف ما أحبه الشرع، وهو أيضا درجات ومقامات بعضها فوق بعض. وأعلى المعروف الإيمان بالله عز وجل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في باب المعروف تدخل الجنة بأقل معروف، وفي باب المنكر لا تدخل النار قطعا إلا بارتكاب أكبر المنكر. يا إله، تدخل الجنة بأقل معروف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين. راجل ماشي في طريق، وجد فرع شجرة سدد الطريق، اشتال فرع الشجرة، دخل الجنة، يتقلب في الجنة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت الجنة في نصف تمرة، سبحان الله. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة بغي وجدت كلبا يكاد أن يموت من شدة العطش، فنزلت إلى بئر وجعلت في موقعها النعل بتاعها ماء، فسقت الكلب، فنظر الله إليها وشكر صنيعها وغفر لها ذنبها. ما شاء الله، بسقيا كلب. أما في باب المنكر فإن دخول النار قطعا قطعا لا يكون إلا بارتكاب أكبر المنكر، وهو الكفر بالله. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعليه يمكن أن تدخل النار بذنوب صغيرة لا تلتفت إليها، يمكن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة، هرة لا هي أمسكتها فأطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قط، حبست قطة، عذبت قطة، دخلت النار. نعم، إذا تدخل الجنة بأقل العمل، وتدخل النار بعظيم الذنب. وليس معنى ذلك أن تحقر الذنوب الصغيرة، لا، يمكن أيضا أن تدخل النار بقليل العمل، وهذا في مشيئة الله عز وجل. فتحصل من ذلك أن أمة الإسلام أمة في الخير، تحرص على العمل صغيره وكبيره، وهذا هو المقصود، إن أمة الإسلام تحرص على الخير كله. لا تقول إن هذا الخير أصل وهذا الخير فرع، لا، في باب الخير لا تفرق الأمة بين أصل ولا فرع، بين لب ولا قشر، فكل ما ثبت في الشرع محبوبا وجب على الأمة أن تحمله وأن تنصره وأن تنشره وأن تدعو إليه حتى تتحقق الخيرية في هذا الباب، حتى تتحقق الخيرية في هذا الباب. إذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم تأمل معنى الأمة عند أداء الرسالة، تأمل معنى الأمة عند أداء الرسالة، عند أداء الرسالة أي عند محاولة نصح الخلق وإصلاح الخلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من ملاحظة واو الأمة واو الجماعة. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، حتى ولو كنت مفردا، حتى لو قمت بهذا الواجب وحدك، فلا بد أن تفيء إلى أمة تقول لهم امبارح أنا قابلت رجل كان يصنع كذا فقلت له كذا ورد علي بكذا. قل ذلك لأمتك، قل ذلك لأمة الإسلام، حتى يحدث التواصل والتواصي الذي أمر الله تعالى به، وعندئذ تصبر الأمة بعضها بعضا، وتشد الأمة بعضها بيد بعض، مش على يد بعض، بيد بعض، وعندئذ يكون قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، يحدث لهم إيذاء، اضطهاد، همز، لمز، بعضهم تتقاصر أنفاسه، وربما لا يستطيع مواصلة المسير في هجير القائضة. عندئذ يأتي قول الله عز وجل بردا على قلوب وأكباد متقطعة ليقول الحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق ليقيموه وتواصوا بالصبر حتى لا يضيعوا الحق. هذا هو كتاب ربنا، وهذه حقيقة هذه الأمة الشريفة التي صفاها الله عز وجل وميزها وكرمها وأتم خيرها وقدمها على غيرها من الأمم. أما الآن فإن المسلمين أو فإن الإسلام الآن يشكي إلى الله عز وجل عجز المسلمين وضعف المسلمين، مع إمكانية أن تكون هذه الأمة بالفعل محققة لكل المرادات، محققة لكل المرادات. فيا أيتها الأمة المصطفاة، ويا أيها المسلمون المختارون، ويا أيها المؤمنون النجباء، احرصوا على رسالة دينكم، واعلموا أن عزكم وشرفكم في ذلك الدين، فمن استمسك به شرفه الله عزه، ومن تركه وجعله ظهريا قصمه الله وأذله. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يهدينا إلى السبيل الرشد، وأن يبارك في أولادنا وأولاد المسلمين، ونسائنا ونساء المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل أعمالنا وارفع درجاتنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر دينك وعز أوليائك. اللهم عليك بعبدة الصليب واليهود والروس والملاحدة والروافض والمنافقين ومن والاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.